أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث المتبقي من الآية التاسعة هو أن هذه المقولة إنما نطعمكم لوجه الله، هل هي مقولة قولية صدرت من هؤلاء الأبرار عندما أطعموا اليتيم والأسير والمسكين، أم أن هذا هو لسان حالهم؟ هناك اختلاف بين المفسرين في ذلك. في تحقيق هذا المطلب، طارة يختار المفسر أن هذه الآية المباركة وما يرتبط بها لا علاقة لها بواقع خارجي، كما يظهر من مثل الفخر الراسي، وإنما تتكلم عن قاعدة عامة. فلا محالة ينبغي حينئذ أن نقول بأن هذه المقولة ليس من الضروري أن تكون مقولة لسانية، لأن الآيات حينئذ بصدد إعطاء صفات للأبرار، فالأبرار هم أولئك الطائفة من الناس الذين يطعمون لوجه الله. والذي له دخالة للاندراج تحت سلك الأبرار ليس مجرد القول، بل أن يكون واقع الأمر هكذا. فحينئذ الأنسب أن نقول بأن هذه المقولة مقولة حكاية عن واقع هؤلاء الأبرار. هذا إذا اخترنا هذا التفسير، أن الآية الشريفة لا ربط لها بواقع خارجي ولا شأن نزول لها، فحينئذ الأنسب هو أن نحمل هذا القول على مقولة واقع، على حكاية واقع خارجي، على حكاية حال هؤلاء الأبرار. فالبار هو الإنسان الذي يتصدق لوجه الله تبارك وتعالى، أعلن عن ذلك في الخارج أم لم يعلن عن ذلك. أما لو كان المفسر في هذه الآية المباركة يختار أن هذه الآية وما يرتبط بها نزلت في واقعة مخصوصة ومختصة بها، نزلت في واقعة مخصوصة ومختصة بهذه الواقعة مخصوصة، فهي تحكي عن قضية خارجية شخصية، فحينئذ باعتبار هذه الحكاية يكون الظاهر من الآية أن هذا قول لسان. عندما أطعم اليتيم والمسكين والأسير قالوا لهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. هذا إذا اخترنا هذا القول الثاني. أما على طبعا نقول الظاهر ولا نقول قطعا هكذا، نستظهر من اللفظ أنه حكى عنهم أنهم قالوا كذا وكذا، ظاهر أنه قالوا بلسانه. أما إذا اخترنا القول الثالث والذي هو الصحيح، أن هذه الآية المباركة وما يرتبط بها لها شأن نزوله ولكنها لا تختص به، بل تجري كما يجري الشمس والقمر، فحينئذ يكون الأمر عام طبق على مصداق في الخارج، نظير آية النجوى. في آية النجوى الشارع المقدس طلب من الناس أنهم إذا كان لديهم حديث سري مع الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله عليهم قبل هذه المحادثة السرية، قبل أن يأخذوا موعدا خاصا، أن يقدموا صدقة. وهذا الخطاب وهذا التكليف الشرعي كان لمن؟ للعموم. غاية الأمر لم يطبقه إلا علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا لا يعني أن الآية بلحاظ مفهومها هي خاصة به، ما نحن فيه من هذا القبيل. ولذا سابقا أخذنا على مثل الفخر الرازي أن الذي يقول بأن شأن نزول هذه الآية هو قصة أصحاب الكساء لا يريد أن يدعي أنها خاصة بأصحاب الكساء وأنه لا تدل على حكم على مر الزمن، بل لا، الأبرار فئة من الناس يلتزمون ويوفون بعقودهم ونذورهم والتزاماتهم مع ربهم تبارك وتعالى، ويظهرون هذه العبودية لله من خلال الرحمة والشفقة على خلقه، فيطعمون اليتيم والأسير وما شابه ذلك. غاية الأمر هذه الآية مصداقها الأبرز هم أصحاب الكساء عليهم أفضل الصلاة والسلام، فبلحاظ هذا المعنى تتناسب الآية الشريفة مع حكاية واقع، واقع هؤلاء الأبرار والذي انطبق على أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أنهم يطعمون لوجه الله. سواء من انطبق عليه هذا العنوان في القصة الثابتة قالوا ذلك بلسانهم خارجا أم لم يقول، ولو قالوا ذلك ليس من الضروري أن يكونوا بعين هذه الألفاظ. يعني عندما طرق اليتيم الباب أعطوه أقراص الشعير وأوقفوه وقالوا له إنما نطعمك لوجه الله، ليس من الضروري. قد يكون هذا القول من خلال أفعال لهم، كما أنه الآن مثلا نلاحظ بعض الصالحين إذا تصدقوا بصدقة أو أعطوا عطية فدعا لهم المتصدق عليه، فحتى لا يكون هذا الدعاء شكورا يدعون له لتكون الصدقة ماذا؟ خالصة لوجهه تبارك وتعالى. فنستطيع أن نقول أن مثل هؤلاء يتصدقون ويقولون إنما نتصدق لوجه الله. إذن ليس من الضروري أن يكون هذا القول بعينه صدر منهم، هذا هو واقعهم، هذا الواقع وهذه نيتهم، هذا الواقع وهذه النية ينعكس خارجا على جوارحهم وعلى عملهم. هذا ما نفهمه من هذه الآية المباركة. الآية العاشرة التي يقع الكلام فيها قوله تبارك وتعالى: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرنا. واضح الارتباط السياقي، ما زلنا في سياق واحد. يعني هؤلاء الأبرار الذين يطعمون يقولون بلسانهم أو بنيتهم أو بأعمالهم يصدر منهم الإطعام والتصدق، مع ملاحظة أمرين. الأمر الأول: نطعمكم لوجه الله. الأمر الثاني: نفعل ذلك ليش؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرنا. ففي الواقع هذه الآية الشريفة والتي قبلها تريد أن تبين أن العمل الذي يصنف خارجا ضمن أعمال البر الذي يصدق عليه عنوان الإحسان، هذا تختلف أغراضه. شوف، الإعطاء مع قطع النظر عما يجول في داخلي عند الإعطاء، العرف يقولون عنه ماذا؟ إحسان. يقولون عنه عمل بر، عمل خير. لكن في قياس رب العالمين يختلف الأمر. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، إنما الأعمال بالنيات. هذا العمل الذي في حد ذاته مع قطع النظر عما يجول في داخلي هو بر وإحسان وعمل خير، الأغراض منه مختلفة. هناك من يقوم به ويكون غرضه متمحضا في القابض. مررت على فقير فأحزنني ما به فأعطيته، تمام غرضي ماذا؟ هذا الفقير. من يقوم بالعمل لأجل ذلك، هذا يكشف عن أن هذا المتصدق يتحلى بمقام الإنسانية، يشعر مع الغير، ومع ذلك يصدق على عمله عمل بر وعمل إحسان. هناك شخص آخر يعطي لأجل أن يمدح، لأجل أن يشكر، لأجل أن يأخذ المقابل من الناس، عمله عمل خير، إعطاء الفقير عمل خير. هناك صنف ثالث يعطي ويكون عطاؤه متمحضا لأغراض أخروية لا ترتبط بهذا العمل. الصنف الثالث. صنف رابع يعطي ويخلط بين الأغراض الأخروية والأغراض الدنيوية التي أشرت إلى بعضها. هذا الرابع هو الذي يسمى ماذا؟ بالشرك. يعني أنا أعطي وأقصد بأني أريد مقاما في الآخرة، لكن أريد الناس أن يروني وأن يمدحوني على ذلك. هذا نوع ومرتبة، ما نقول شرك مثل واحد والله يعبد الأصنام، لا، هذا مرتبة من مراتب ماذا؟ الشرك. بالنتيجة الشرك كالإيمان له ماذا؟ مراتب. الآيات الشريفة أكدت على أن مثل هذه الأمور لا تنفع العبد في يوم القيامة. مثلا من قبيل قوله تبارك وتعالى عندما يتحدث عن الربا، يأتي في ذيل الآية: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. مش الربا هو الذي يزيد في أموالك ويضاعف في أموالك، وإنما إن يكون الإنفاق والإعطاء لأي شيء لوجه الله، ما كان لله ينمو ويتضاعف. أو في قوله تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فإذا من بين هذه الأصناف، الصنف الأول له مرتبة عند الله، فإن الله لا يضيع عمل عامل منه، لكن هذه قد تكون مرتبته وين؟ في هذه الدنيا، لأنه هذا فيه نوع من الإنسانية، إنسان. أما تحصيل المقامات الأخروية فيحتاج إلى نية الإخلاص بأنواعها وبمراتبها. فهؤلاء الأبرار يطعمون لوجه الله، وفي الوقت نفسه يريدون أن يكون عملهم هذا شفيعا لهم في يوم القيامة للخلاص من عذاب الله سبحانه وتعالى. فالآية السابقة نطعمكم لوجه الله، وهذه الآية نطعمكم للخلاص من عذاب الله سبحانه وتعالى. فاجتمعت الأغراض الإلهية. هذا هو المعنى الإجمالي والسياقي لهذه الآية. يبقى هناك تفصيلات في بعض المفردات نتعرض لها إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.